نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا فيما تقدم في بيان الأحرف السبعة عند بيان الفائدة من اختلاف هذه القراءات، يعني كون القرآن أنزل على سبعة أحرف فتقرأ الكلمة بوجه وبوجهين وبثلاثة إلى سبعة أوجه. ذكرنا أن في هذا الاختلاف فوائد، فمما ذكرناه أن ربما قراءة من القراءات تبين حكما أجمع عليه العلماء، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في آية الكلالة الأولى من سورة النساء، لما قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فالعلماء أجمعوا على أن المقصود بالأخ والأخت في هذه الآية أي من أم، يعني لو كان أخا أو أختا أشقاء فلا يرث، وأما إن كان من أم فيرث. وهذا من أعجب المسائل، حتى أنها حصلت على عهد عمر رضي الله عنه، قالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، يعني افترض أن أبانا كان غير موجود، ألسنا من أم واحدة؟ فلم يورثهم عمر رضي الله عنه. وهذه المسألة في الفقه تسمى المسألة الحمارية أو المسألة اليمية. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن المقصود بالأخ والأخت في هذه الآية يعني من أم، فيقدم على الأخ الشقيق، يقدم على الأخ الشقيق في هذه المسألة. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من إحدى القراءات، كان يقرأ قبل أن يجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد: وله أخ أو أخت من أم. فهذه الزيادة من أم بينت المراد بالأخ والأخت في هذه الآية. ومن الفوائد أيضا التي نستفيدها من اختلاف القراءات ترجيح حكم اختلف فيه، كالرقبة في كفارة اليمين، أطلق الله تبارك وتعالى الرقبة في هذه الكفارة فقال: فتحرير رقبة فقط، ولم يقل مؤمنة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الشاهد أنه قال: أو تحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. فيأتي السؤال: هل لابد أن تكون الرقبة مؤمنة؟ نقول: نعم. من أين هذا؟ من أنه ورد قراءة وليست على المصحف العثماني، وكان يقرأ بها: أو تحرير رقبة مؤمنة. وكذلك في كفارة اليمين في صيام 3 أيام، نقول متتابعات، لأنها كانت قراءة لابن مسعود 3 أيام وكانت متتابعات. كذلك من فوائد اختلاف القراءات أيضا الجمع بين حكمين مختلفين، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فنهى الله تبارك وتعالى عن أن يقترب الرجل من امرأته حتى تطهر، أي حتى ينقطع دم الحيض. ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، وهي الطهارة الشرعية المعروفة، وهو الغسل الشرعي الذي تزول به الجنابة ويزول به الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن. فقيد الإتيان بالتطهير، قال: فإذا تطهرن فأتوهن. فهل يجوز أن يأتي الرجل امرأته قبل الاغتسال؟ بعض العلماء قال نعم، واستدل بالقراءة الأخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. فيطهرن ليس مجرد انقطاع الدم، وإنما أيضا الاغتسال. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فنقول هذا دليل للذين يقولون بإيجاب الغسل، فيستفاد من هذا، يعني أن يجمع بين القولين، بأن نقول لا بد من الطهارة ولا بد من الاغتسال. وهذا قال به 13 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما إذا اختلف في آية من الآيات أو في حديث من الأحاديث، فالمخرج من ذلك هو أن نعرف كيف فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو هذا الحديث، وهو سبيل المؤمنين الذي أرشد الله عز وجل إليه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلا يجوز لأحد أن يفهم من آية أو من حديث فهما لم يفهمه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفائدة التي بعد ذلك: اختلاف حكمين شرعيين كما ذكرنا في أرجلكم بالفتح وأرجلكم، وهاتان قراءتان صحيحتان. فإذا قرأنا وأرجلكم يعني يكون حكم الرجلين الغسل، وإذا قرأنا وأرجلكم أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيكون حكم الرجلين المسح. متى هذا ومتى هذا؟ يكون حكمها الغسل إذا كانت مكشوفتين، وحكمهما المسح إذا كانت في الخف أو في الجورب. الفائدة التي بعد ذلك: إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه، يعني القراءة الأخرى تبين أن ظاهر القراءة الأولى غير مراد. الواجب على كل أحد أن يفهم من الآية ومن الحديث ظاهره، ولا يتعدى هذا الظاهر بتأويلات فاسدة إلا إذا دل على ذلك دليل. فمثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ظاهر هذه الآية أنه يجب على القادم إلى الجمعة أن يأتي جريا، لأن هذا هو معنى السعي، هو المشي الشديد. من أين أخذنا هذا المعنى؟ أخذنا هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. واضح جدا. فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. فعلم أن السعي مشي شديد وهرولة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة. طيب، الذي في الآية فاسعوا إلى ذكر الله هو عينه السعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نقول أن الإتيان إلى يوم الجمعة يكون سعيا مخالفا لبقية الصلوات؟ لا، وإنما نقول فاسعوا هنا نفهم معناها من القراءة الأخرى، والقراءة الأخرى هي إيش؟ فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا. فالمقصود من السعي ليس هو الهرولة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود هو المضي إلى صلاة الجمعة، ويأتي وعليه السكينة والوقار كما في بقية الصلوات. الحاصل أن قراءة فامضوا بينت قراءة فاسعوا. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من اختلاف القراءات أن تكون يعني قراءة مفسرة لكلمة في قراءة أخرى. فإذا قرأت يوم تكون الجبال، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كلمة العهن كلمة غريبة تحتاج إلى بيان، فبيانها أتى في قراءة أخرى وهي يوم وتكون الجبال كالصوف المنفوش. هذه كانت قراءة وكان يقرأ بها، فعرفنا أن العهن المقصود به هو الصوف. لا يأتي يعني إنسان ويقول ألا تكفينا اللغة؟ نقول اللغة تكفي، ولكن عندما يكون البيان في آية أخرى فهذا دليل، فهذا دليل قوي. ربما الناس يخالفونك في اللغة، ربما الناس يخالفونك في اللغة. وأما إذا كانت قراءة فهي قراءة ثابتة، وكان الصحابة يقرؤون بها في يوم من الأيام، ولكن لما جمع عثمان الناس على مصحف واحد يعني رفعت هذه القراءات، والسبب في ذلك هو القضاء على أسباب الخلاف التي يمكن أن تقع بين الأمة نتيجة اختلاف هذه القراءات. صلى الله وبركاته. أيضا من فوائد اختلاف القراءات تكون القراءة حجة لأهل الحق، أي لأهل السنة والجماعة. المعروف أن هذا الدين في العقيدة كان دينا صافيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، كان هذا الدين يعني دينا صافيا، لم يكن فيه هذه البدع، بدع الاعتزال والقدر والإرجاء والجهمية والمشبهة، لم تكن هذه الفرق موجودة. وظهرت يعني هذه الفرق في آخر عهد الصحابة، وأول يعني في القرآن. منهم من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى، منهم من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى أبدا في الآخرة، تقول لهم، يقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لا مناظرة، هذا معناها منتظرة. إذن هو أول خلاص. ولذلك استدل الإمام الشافعي وغيره على هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أكبر حسرات الكافر بالإضافة إلى العذاب المقيم في جهنم والعياذ بالله أنه يكون فيها على حسرة أنه لم ير الله تبارك وتعالى، فهم لا يرون الله تبارك وتعالى. وأكبر نعيم أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، ولذلك عندما يكشف ربنا الحجاب على أهل الجنة يقول الراوي أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رؤية الله تبارك وتعالى. هذا أحسن من نعيم الجنة. ورؤية الله تبارك وتعالى هي الزيادة التي ذكرت في سورة يونس عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، الجزاء من جنس العمل، للذين أحسنوا الحسنى. إذا كنت محسنا في هذه الدنيا فلك من جنس عملك الحسنى. طيب، والذي يسيء له السوء كما قال الله تبارك وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. الذين أساءوا لهم السوء وهي جهنم، والذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة. قال الله عز وجل في حق الذين أحسنوا: قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش هي الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله تبارك وتعالى. فالمهم أن هؤلاء ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا يعني في الواقع من الفساد والضرر الذي يعود عليهم أولا. فلا يعني نظن هل هؤلاء يكونون من الناجين أم لا، لأنهم ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى. واحد ينكر رؤية الله تبارك وتعالى فلا يظن بها أنه يكون من الناجين، لأنه سوف يحرم هذا الذي ينكره، والجزاء من جنس العمل. طالما أنه ينكر رؤية الله تبارك وتعالى يعني فلا يظن ولا يحسب أنه يعني يكون في أهل الجنة الذين يرون الله تبارك وتعالى. ولكن طبعا هذا يختلف باختلاف الأشخاص، ربما هناك إنسان يكون منكر ويجادل عن هذا، وربما يكون هناك إنسان جاهل يعني تابع لغيره، فهذا الذي يكون تابعا لغيره يعني يكون معذورا. الحاصل أنه جاء في القراءات ما يكون حجة لأهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذه القراءة هي قراءة إيش؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه كانت قراءة من القراءات، القراءة المعروفة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وملكا في بعض القراءات: رأيت نعيما وملكا كبيرا، والملك الكبير هو الله تبارك وتعالى. فهذه حجة لأهل الحق ولأهل السنة والجماعة في إيش؟ في إثبات رؤية الله عز وجل. وذكرنا أيضا من فوائد اختلاف القراءات يعني ترجيح أقوال العلماء بعضها على بعض، كما عرفنا في قراءة لامستم النساء ولمستم النساء. المعروف في الملامسة أنها الجماع، كما فسر بذلك ابن عباس رضي الله عنه. إذا لامستم النساء معناها الجماع. هناك قراءة أو لمستم، مجرد اللمس، لمستم النساء. فقد يستدل الذي يقول أن لمس المرأة ينقض الوضوء بهذه القراءة الثانية، يقول لمس المرأة ينقض الوضوء. من وين؟ يقول القراءة هذه أو لمستم النساء، يقول أنا أسلم معكم أن لامستم يعني جمعتم، لكن القراءة الثانية لمستم فيها اللمس، فالذي يلمس ينتقض وضوءه. فنقول نعم هذه قراءة صحيحة، ولكن هذه القراءة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يستقل بفهمه فيما يتعلق بآية من آيات القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله تبارك وتعالى ليبين للناس هذا القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لا بد من بيان الرسول، وإلا تجد يعني أحكام شرعية بعدد عقول الناس، كل يفهم من الآية حكما معينا على مزاجه وعلى هواه. فنقول لمستم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أيضا ليس المراد هو مجرد اللمس، وإنما لمستم مثل لامستم، فهما قراءتان بمعنى واحد. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كيف؟ بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ثم يخرج إلى الصلاة. هل بعد القبلة من لمس؟ لا، هم يقولون لا، هكذا بس ينتقد وضوء. ومنهم من يقول لا، لو لمس بشهوة ينتقد الوضوء. نقول القبلة فيها شهوة بلا شك، فالحاصل أن لمس المرأة وتقبيل المرأة لا ينقض الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الجواب. الذي بعد ذلك أو من فوائد اختلاف القراءات، يعني ترجيح مذهب من مذاهب أهل اللغة، ترجيح مذهب من مذاهب أهل اللغة. أهل اللغة تجدهم يختلفون في مسألة لغوية، فتأتي قراءة يعني تبين صحة ما ذهب إليه يعني أحد أصحاب أحد المذهبين، كما في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله واتقوا الأرحام، هذا واضح. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه الواو عطفت الأرحام على الله عز وجل، يعني تراعي الله تبارك وتعالى وتراعي الأرحام، وتراعي الأرحام. اتقوا الله يعني فيما أمركم به، واتقوا الأرحام يعني راعوها، لأن الله عز وجل أمر بوصلها. طيب هناك قراءة أيضا وهي قراءة صحيحة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر. فهذه الأرحام مكسورة عطفا على إيش؟ على الهاء، به والأرحام، يعني عطفنا الأرحام وهي اسم ظاهر على الهاء وهو ضمير، به والأرحام. العلماء يقولون، أحد الأقوال في أهل اللغة، لو أنت عطفت اسم ظاهر على ضمير مجرور لابد أن تكرر حرف الجر مع الاسم، يعني لازم تقول ايش؟ الذي تساءلون به وبالأرحام. اذا عطفت اسم على ضمير مجرور فلا بد ان تكرر حرف الجر مع الاسم الظاهر، كما قلت لك الان تقول به وبالأرحام. هذا قول اكثر اهل اللغة. نقول اذا كانت هذه القراءة قراءة صحيحة وثابتة فيكون القول الآخر أيضا صحيح. ليش؟ لأن هنا لم يكرر حرف الجر، لم يكرر حرف الجر. فالمهم أن قراءة من القراءات تكون حجة لأهل اللغة فيما ذهب إليه بعضهم. هذا الذي يعني أردنا أن نبينه في فائدة يعني المعرفة بالقراءات. إذن ليس فقط المعرفة بالقراءات لمجرد الأداء وأن يقال إن هذا يعرف خمس قراءات وهذا يعرف قراءتين أو ثلاث، وإنما من فوائد معرفة القراءات يعني هذه الأشياء التي سمعتها، فيها فوائد عقدية، فيها فوائد فقهية، وفيها فوائد لغوية. طيب أين وصلنا في القراءة؟ الحديث الثاني. حديث الثاني قال البخاري، حديث عمر أين؟ قال رحمة الله عليه، الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول. طيب سعيد بن عفير والليث هؤلاء من ثقات المصريين المعروفين، وعقيل هو عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري المعروف قال أخبرني عروة ابن الزبير أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثاه. إذن عروة أخذ هذا الحديث عن شيخين له، المسور وعبد الرحمن ابن عبد القاري، وانتبه من هذا لأن بعض الناس ربما يقرأ يقول عبد القاري، لا اسمه عبد الرحمن ابن عبد، هكذا انتهى اسمه عبد الرحمن ابن عبد، أبوه اسمه عبد. وأما القاري هذه نسبة إلى قبيلته، هذه نسبة إلى قبيلته القاري. من قبيلة تسمى القارة، فهو نسبة إلى هذه القبيلة. وعبد الرحمن هذا من كبار التابعين، وقد ذكر في الصحابة لكونه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكونه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لأنه كان صغير طفل ما يميز أي شيء، فمنهم من عداه في الصحابة لمجرد الرؤية. لكن نحن ذكرنا لكم أن حد الصحابي هو أنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون بالغا، لأن الإيمان لا يتأتى إلا من البالغ، لا يتأتى إلا من البالغ. حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم. وهشام بن حكيم هذا له ولأبيه صحبة وأسلم يوم الفتح، إذن هشام بن حكيم هو وأبوه أسلم يوم الفتح، ولذلك يطلقون على 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 أمثالهم مسلمة الفتح. إذن عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفرقان لما نزلت أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عمر على حرف معين، مثلا كالذي نقرأه الآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهكذا إلى آخر السورة. ثم أقرأ هشام بن حكيم على حرف آخر، أقرأ هشام بن حكيم على حرف آخر، كأن يقول مثلا تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده. إذن بدل نزل التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قرأ أنزل لمن؟ لهشام، وهكذا إلى آخر السورة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عمر على قراءة معينة، وأقرأ هشام بن حكيم على قراءة أخرى، وهذا لم يعلم بهذا وهذا لم يعلم بهذا. فهشام بن حكيم يصلي فسمعه عمر، قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكدت أساوره في الصلاة، أساوره يعني أثب عليه، وهذا من شدته في الحق رضي الله عنه، من شدته في الحق. وهكذا كان عمر رضي الله عنه، وإنما فعل ذلك عن اجتهاد، ظن أن هشاما يعني يقرأ بهذه الحروف من عند نفسه ولم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أي واحد فعل فعل من الأفعال التي ظاهرها ضد الشريعة وكان له يعني تأويل في ذلك فهو يعذر. مثلا إذا أنت تعلم بحكم شرعي مشهور في الناس وسمعت طالب علم يقول بحكم شرعي آخر، وأنت تسمعه لأول مرة، فأنت لو يعني زدت عليه في الكلام وكان كلامك له شديدا فأنت تعذر في ذلك، لأن هذا أتاك بشيء يعني غريب، فلك في ذلك الإيش؟ العذر، كما حصل لعمر رضي الله عنه هنا. قال: فكدت أساوره في الصلاة. قال: فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، هذا التلبيب، جمع كل الرداء وجعله عند قبته. قال: فلببته بردائه، يعني جمعت عليه ثيابه عند لبته، هذا معنى التلبيب، ومسكه ولم يتركه، وهذا كما ذكرنا لكم من شدته في الحق رضي الله عنه. قال: فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: كذبت. شوف، رماه بالكذب فورا. نقول هذا أيضا نفس الشيء، لأن عمر رضي الله عنه معذور في ذلك. إذا نقول أطلق عليه هذا اللفظ وهو الكذب، لأنه غلب على ظنه أنه يقرأ من عند نفسه، وأنه لم يقرأ بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال ليس المراد بكذبت يعني معناها، وإنما أهل الحجاز يطلقون الكذب ويريدون به الخطأ، فيكون معنى قوله كذبت يعني إيش؟ أخطأت. إذن لو حملنا اللفظ على ظاهره نقول عمر ظن ذلك، ظن أنه قرأ من عند نفسه ليس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال لو كذبت بمعنى أخطأت، فيكون الأمر إيش؟ أهون، الأمر هين، وهذا يعني من أحد معاني الكذب في اللغة بمعنى الخطأ. إذن يجوز أن تقول لشخص كذبت وأنت تعني إيش؟ أخطأت. لأن إيش الفرق بين الكذب والخطأ؟ الكذب يكون عن إيش؟ عن عمد، وأما الخطأ يكون غير مقصود. قال: لو كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. قال: قد أقرأنيها على غير ما قرأت. طيب، أليس لهشام أن يقول نفس الكلام؟ عمر يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت. هل هذه حجة لعمر؟ لأن هشام ربما يقول نفس الحج، يقول إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأني على غير ما قرأت. لكن نقول هناك فرق، هناك فرق بين عمر وبين من؟ وبين هشام، لأن عمر قديم الإسلام وأخذ هذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من؟ قبل هشام. والمتقدم له الحج على من؟ على المتأخر. ولذلك يقول الحافظ: هذا قاله عمر استدلالا على ما ذهب إليه من تخطئة هشام. قال: وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته، بخلاف هشام فإنه كان قريب العهد بالإسلام، أسلم سنة كم؟ سنة 8 عام الفتح، وأما عمر رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، يعني الفرق بينهم 7 سنوات على الأقل. قال: فخشي عمر من ذلك ألا يكون أتقن القراءة، يعني خشي من هشام ألا يكون أتقن الإيش؟ القراءة، بخلاف نفسه فإنه قد أتقن ما سمع، بخلاف عمر فإنه كان قد أتقن ما سمع. هذا هو وجه الحجة لعمر على هشام. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اختلف عمر وهشام، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال، ما أذكر الآن عمرو بن ميمون ولا من، أنه قال: يرجع إلى الرسول في حياته إذا كان حيا، وإلى سنته بعد موته. كأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا الآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى سنته الآن، فردوه إلى الله والرسول، لأن المقصود بالرسول هو ما يبقيه شرعا يحكم به بين الناس، هذا هو المقصود أولا وأخيرا يعني بالرسالة. فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. أول شيء شيل إيدك دي وبعدين نشوف المشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أرسله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على عمر هذه التلبيبة. لماذا؟ لأنه عذره، ولو كان عمر غير معذور لكان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه خلاص. ولذلك يستفاد من هذا الحديث عذر من؟ عذر المتأول، عذر المتأول، وهذا يستفاد منه في الحقيقة بين طلاب العلم. إذا وجدت أخا من إخوانك يعني شديدا عليك في مسألة معينة فأنت تعذره، لأنه إيش؟ لأنه لم يقل ما عنده عن عصبية وهوى، وإنما قاله عن دليل. فإذا كان له دليل وكان متأولا لشيء معين فهو يعذر. النبي صلى الله عليه وسلم عذر عمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. عمر يقول فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ هي تماما. فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، يعني كما قرأها إيش هشام، كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، كذلك أنزلت وكذلك أنزلت. ليش؟ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. سبعة أحرف يعني إيش؟ يعني سبعة أوجه من القراءة. ما قرأت بحرف منها فهو شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب ولا آية عذاب برحمة خلاص، كما تقدم وذكرنا ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة للجميع حتى ما يحصل بعد ذلك اختلاف. قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، الذي يسهل عليكم اقرأوه. وذكرنا هذا أن كان ذلك في بداية الإسلام، رحم الله عز وجل الأمة بأن نزل القرآن على سبعة أحرف حتى يقرأ كل قوم بما تيسر لهم من القرآن، وهذا تكلمنا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. طيب، قال ابن كثير رحمة الله عليه وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري، يعني هذا الحديث رواه غير البخاري، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي كلهم من طرق عن من؟ عن الزهري. إذن مخرج الحديث هو من؟ هو الزهري. طيب، ذكرونا في بعد أن ننتهي من كلام ابن كثير أن نذكر لكم بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث أيضا، يعني هنا أيضا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، لكن لو قلناها قبل أن نبدأ في كلام ابن كثير يكون أحسن حتى ما ننسى. هذا الحديث يعني يستفاد منه فوائد، هذا الحديث يستفاد منه فوائد، يعني ملخصة من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الفائدة الأولى أنه يجوز للخصم أن يتكلم في خصمه عند التحاكم، يجوز للخصم أن يتكلم في خصمه عند التحاكم، ولكن لا يتكلم كلاما يوجب حدا. خلاص. إذا لو اختلفت أنت وأخوك في شيء معين فيجوز أن تتكلم فيه، تذهب إلى الحاكم وتقول له: يا أيها القاضي، هذا ظلمني وكذا 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 وكذب علي، وتذكر له ما حدث. فيجوز للخصم أن يتكلم في خصمه عند القاضي، لكن بشرط ألا يتكلم بكلام يوجب عليه الحد. ما أتكلم فيه وأقول مثلا: هذا فعل كذا، كأن أرميه مثلا بالزنا أو بأي شيء، لأن ذلك يوجب عليه يوجب الحد. فنقول يجوز للخصم أن يتكلم في خصمه بكلام لا يجب حدا. الدليل كلام عمر رضي الله عنه في من؟ في هشام، وأنه قال: كذبت. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه يجوز أن تقول: سورة كذا، سورة البقرة، سورة النحل، سورة النساء، سورة الفرقان. من وين الدليل؟ ها؟ من قول عمر رضي الله عنه لما قال: ايش؟ سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. خلاص. طيب، وهل هناك من منع من ذلك؟ هل هناك ناس قالوا: لا تقل سورة كذا؟ نقول: نعم في، لكن قبل أن نذكر قول هؤلاء المخالفين فنحن نذكر أدلة أخرى على جواز أن تقول سورة كذا. سورة كذا يعني ديننا ما ترك شيء، وعلماؤنا ما تركوا شيء إلا بينوه، وأما أصحابنا في زماننا تركوا العلم. ليش الجماعة تخلفوا عن الدرس
المرة الفاتت والمرة دي؟ قليلين. جيبوا لنا الأخبار حتى نعرف. السرعة، هذا السرعة اللي أفسدت على الناس كل شيء. ولكنكم قوم تستعجلون. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب هذا؟ قال: والله لا يتمنى الله هذا الأمر. قال: ولكنكم قوم تستعجلون. كل شيء في فايدة يا أخي بدر، كل شيء، طالما أن درس علم موجود معقود وماشي في فايدة. وإذا كانت وجهة نظر المتعلم عنده أحب من وجهة نظر المعلم فهذا بداية الفساد، صدقني هذا بداية الفساد. لأن المفروض أن المتعلم يحسن الظن بالمعلم أنه يمشي به يعني في أحسن الطرق، هذا المفروض يكون مبدئيا موجود. وأما إن كان المتعلم يعني أتى من أجل أن تكون يعني وجهة نظره هي التي، فهذا بداية الفساد، لأنه يمشي بهذا الأسلوب مع أي واحد، ربما يسمع شريط لأي واحد يقول: هذا طول، هذا كذا. إن شاء الله الدرس يعني يمشي على ما نراه، ولو لم يحضر إلا واحد. كله علم وكلها مسائل الإنسان بحاجة إليها. طيب، فنقول أيضا من الأدلة التي تبين جواز أن تقول سورة كذا حديث البخاري برقم 5040، وهو حديث أبي مسعود البدري 5040، حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من الذي قال سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن تقول سورة البقرة، لأن ربما هنا واحد يقول: الذي قال هنا سورة الفرقان هو من؟ هو عمر، وعمر صحابي، والصحابة ليس بمعصوم، ويقول لك هذه يعني الشنشنة المعروفة يعني. فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني شوف هذا الحديث العارض الذي دخل في الدرس، ألا يذكرك بأدب من الأداب الإسلامية المهمة جدا؟ فتذكر هذا الحديث، وأن الإنسان في كل ليلة يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، تكفي عن كل شيء، تكفي عن كل الشرور وعن كل الأضرار التي يمكن أن تحصل في هذه الليلة. هذا حديث في البخاري، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهما إيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. طيب
يرحمك الله.
حديث آخر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ من الليل في المسجد، إذن يجوز أن تصلي إيش؟ صلاة الليل في المسجد، ولا يختص ذلك بالبيوت. فإذا قمت ليلة من الليالي ووجدت في نفسك يعني ضيقا وهما، ففرج عن هذا الضيق وعن هذا الهم بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر واشتد به أمر فزع إلى الصلاة. طيب وجدت أنت نفسك في البيت أيضا ما زال الهم قائم، نقول اترك البيت وتعال المسجد، ادخل اتوضى وصل وتعال صلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من صورة كذا وكذا، قال من صورة كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القارئ ذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من صورة كذا وكذا. طيب الذين خالفوا في ذلك ما حجتهم؟ تقول قال بعض السلف يكره ذلك، يعني بعض السلف كرهوا ذلك، وتابعهم على ذلك ابن كثير رحمة الله عليه، وكذلك ابن أبي حاتم وعبد الرزاق، يقولون الأحوط ألا يقول سورة البقرة، إنما شو يقول؟ قالوا يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، ما يقول سورة البقرة، كأنه يعني والله أعلم يعني يتورعون من إضافة السورة إلى الإيش؟ إلى البقرة. يقول لا، ما يقول سورة البقرة، وإنما يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النحل، السورة التي يذكر فيها النمل. خلي بالك الذي يتأمل هذا يقول والله هذا القول وجيه، فلماذا لا نقول به؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة، فهل أنت أورع وأحوط من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما هو يعني تكون المسألة في مثل هذه الأشياء، سورة البقرة، النمل، النحل، النساء. طيب وكان ممن يكره ذلك الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الثقف المعروف الظالم، قال ذات مرة على المنبر السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، أبى أن يقول سورة البقرة مثلا، فسمعه الأعمش، والأعمش محدث عنده الحديث بالسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه، نقول لا يشترط أنه رد عليه مثلا في خطبة الجمعة، وإنما رد عليه أي بعد أن نزل، فسمعه الأعمش فرد عليه فقال حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود، وذكر له الحديث الذي ذكرناه الآن. خلاص، الحديث الذي ذكرناه الآن حديث أبي مسعود، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فأقام الأعمش الحج على الحجاج بهذا الحديث وساقه إليه بالسند، وأنكر عليه كذلك إبراهيم النخعي، لأن إبراهيم أيضا روى هذا الحديث. المهم من الحجاج أنكر عليه الأعمش وأنكر عليه إبراهيم النخعي. طيب الحافظ ابن حجر أتى بحديث ها يقوي قول هؤلاء، يعني الذين قالوا نقول السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي يذكر فيها كذا. أتى الحافظ ابن حجر لهم بحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف. إذا تعرف أن هذا الحديث حديث إيش؟ ضعيف. رواه الطبراني في الأوسط، وسبب ضعفه أن فيه عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف، فيه عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف. إذن استدل الحافظ لهؤلاء المخالفين بحديث عند الطبراني في الأوسط ولكنه حديث ضعيف، فيه عبيس بن ميمون العطار، فيه عبيس بن ميمون العطار. الحافظ بن حجر يقول ضعيف، لكن هذا الرجل يعني الكلام عليه في ميزان الاعتدال شديد جدا، يعني يمكن أن يكون حديثا منكرا، وهو في الحقيقة فعلا حديث منكر. منكر لماذا؟ لأنه يخالف هذه الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث ليس فقط ضعيف وإنما هو حديث منكر. إيش هو الحديث؟ قال من حديث أنس قال لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله. شوف واضح الضعف عليه. حديث رواه أنس يقول لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله، حتى ولا تبارك ولا عما تسألون ولا شيء. فنقول هذا حديث منكر. لماذا؟ لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. إذن ليس كل ما تسمعه من حديث يكون صحيحا، وليس كل ما تقرأه في الكتب يعمل به، بل لابد أن تقرأ لعالم من علماء الحديث الذي يميز لك بين الصحيح والضعيف، لأن الضعيف باطل وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه يعني كانت بعض مسائل هذا الحديث. أيضا من مسائل هذا الحديث أن كل متأول معذور، كل متأول معذور بشرط أن يكون تأويله سائغا، بشرط أن يكون تأويله سائغا. طالما أنه يعني له عذر في هذا التأويل فهو يعذر به، كما حدث مع عمر رضي الله عنه، لأنه تأول في حال هشام أنه يقرأ يعني بغير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كل من كان له يعني عذر في تأويله فهو يعذر به. وهذه في الحقيقة مسألة يعني هامة، إذا رعاها طلاب العلم فإنه يقل بينهم الخلاف يعني كثيرا. أيضا من فوائد هذا الحديث، وهي فائدة ملتقطة من قوله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، هذه الفائدة ملتقطة يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه. إيش هي هذه الفائدة؟ فاقرأوا ما تيسر منه، يعني تيسر لفلان أن يقرأ نزل، وتيسر لآخر أن يقرأ أنزل، وقال ربنا تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك، وقال الله عز وجل عن القرآن في لوح محفوظ، وقال أيضا والطور وكتاب مستور يعني مكتوب. إيش الفائدة من كل هذا؟ وهذا في الحقيقة يوقفك على فقه هذا الرجل وهو الإمام البخاري رحمة الله عليه، جمع في هذا الباب كل هذه الآيات، قال والطور وكتاب مسطور في لوح محفوظ، فإنما يسرناه بلسانك، قال فاقرأوا ما تيسر منه، وأتى بهذا الحديث. ماذا قصد الإمام البخاري بهذا؟ يقول القرآن قرآن على جميع أحواله، سواء قرأه العبد بلسانه أو حفظه في إيش؟ في صدره، أو كتبه في سطره فالتكلم به والحفظ وحفظه في الصدور وكتابته في السطور كل هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس ربما يلتبس عليه الأمر يقول أنا أقول الحمد لله رب العالمين هذا كلامي، إذن كيف نقول أن هذا كلام الله؟ نقول لا، الكلام عندما ينسب فهو ينسب إلى من؟ إلى من قاله ابتداء. فإذا تكلمت أنت بعد ذلك بكلام الغير لا يقال أن هذا كلامك أبدا، ما حد يعني يتصور هذا الشيء. بل إذا أنت أنشدت بيت شعر لشاعر من الشعراء ثم نقول هذا الكلام كلام من؟ تقول كلام فلان. لو أنشدنا مثلا يعني بيت طرف ابن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا كلام من؟ هذا مو كلام، هذا كلام طرف ابن العبد. فكوني أنا تكلمت به ليس معنى ذلك أن تكلمي به يجعل كلام الآخر كلاما لي. فكذلك الكلام، القرآن كلام الله تبارك وتعالى، إذا تكلمت أنت به أو كتبته في السطور أو حفظته في الصدور فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله، عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. فأراد البخاري بهذا أن يبين أن القرآن كلام الله مهما تصرف، مهما حفظ في الصدر وكتب في السطر وجرى على اللسان، وجرى على اللسان. ولذلك يعني أذكر هنا لك بيت، إذن تقول يعني نلخص لك هذه الفائدة، تقول أراد الإمام البخاري أن يبين أن القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في السطور وعلى الألسنة ميسور، فإنما يسرناه بلسان. أراد البخاري أن يبين أن القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في السطور وعلى الألسنة ميسور، وكل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام العزيز الغفور، وكل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام العزيز الغفور. وخذ هذا البيت من نظم الشيخ أحمد حكمي رحمة الله عليه، قال فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري، فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. الصوت والألحان إذا قرأت القرآن يعني منغما مجودا فهذا كله منك أنت، وإنما المتلو اللي هو الكلام، إنما المتلو قول الله تبارك وتعالى. فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. مهما تصرف القرآن سواء حفظ أو قرأ أو كتب فهذا كله كلام الله تبارك وتعالى. طيب، هذه كانت بعض الفوائد التي استفدناها من هذا الحديث كما ذكرها الحافظ رحمة الله عليه. قال ابن كثير رحمة الله عليه ورواه الإمام أحمد، أي روى هذا الحديث أيضا، عن ابن مهدي عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر، فذكر الحديث بنحوه. قال رحمة الله عليه وقد قال الإمام أحمد، وهذا السند يعني يمكن أن يكون حسنا، هذا السند الذي سوف يذكره الإمام أحمد يمكن أن يكون سندا حسنا. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت، حدثنا حرب بن ثابت، وحرب بن ثابت هذا هو الذي فيه الكلام، ومن أجل ذلك قلنا أن هذا السند يعني قابل للتحسين لأجل حال هذا الرجل عبد حرب بن ثابت. قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال
قرأ رجل عند عمر فغير عليه، يعني أنكر عليه. قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي، يعني رد على عمر ويقول: أنا قرأت هذه القراءة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي، فكيف أنت تغير علي؟ قال: فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد أحسنت. قال: فكأن عمر وجد من ذلك في نفسه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل عذاب مغفرة ومغفرة عذابا ومغفرة عذابا. طالما أنك لا تختم آية رحمة بآية عذاب ولا آية عذاب بآية رحمة فكله صواب، وهذا كما ذكرنا لكم كان في أول الأمر. وأما الآن فلا يجوز لأحد يعني أن يقرأ قراءة ولا أن يغير شيء خلاف ما هو موجود في المصحف، لأن هذا إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على هذا المصحف الذي نقرأ منه الآن. والمصحف الذي نقرأ منه الآن هو حرف واحد من الأحرف السبعة، وأما بقية الأحرف الستة فقد أمر عثمان رضي الله عنه بقية الصحابة أن يحرقوا ما كان عندهم من المصاحف، والسبب في ذلك هو اجتماع الأمة وألا تتفرق كلمتها، فهذا من المصالح. وإنما يسر الله تبارك وتعالى في بداية الأمر للناس أن يقرأوا بهذه القراءة، فلما وقعت مفسدة أكبر من هذه المصلحة وهي الاختلاف، فجمع الصحابة الناس على حرف واحد، ويجب علينا أن نتبع سبيل الصحابة ولا نخالفهم. قال: وهذا إسناد حسن، وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت، لا نعرف أحدا جرحه. هذا كلام ابن كثير، يعني ابن كثير كأنه يقول لك: لا نعرف أحد جرح هذا الرجل، فيكون يعني هذا الحديث يعني حسن عنده. قال: وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. يقول: اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف، ونحن أملينا عليكم ثلاثة أقوال، وابن كثير سوف يذكر لك هنا خمسة أقوال. قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره. إذن ابن كثير استفاد هذا الكلام من كلام من مقدمة القرطبي في بداية تفسيره، وتفسير القرطبي تفسير عظيم واسمه الجامع لأحكام القرآن، وهو يركز فيه على النواحي الفقهية، يذكر لك الآية ويقول: هذه الآية فيها 17 مسألة، وتأخذها مسألة مسألة، فهو كتاب عظيم، كتاب القرطبي في التفسير. فابن كثير يعني أخذ هذا الكلام من مقدمته، لا مش متقدم يعني 600 وشيء. قال: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي. يبقى أبو حاتم استغرك، أبو حاتم ذكر في الأحرف السبعة 35 قولا، لكن القرطبي يعني لخص منها إيش؟ خمسة. قال: ونحن نذكر منها خمسة أقوال. إذن القرطبي يأخذ من هذه 35 يأخذ منها خمسة أقوال ويعرضها. قال ابن كثير رحمة الله عليه: قلت: ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مريده ملخصا. فالأول هو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن جرير والطحاوي أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. إذن القول الأول معناه سبعة أحرف يعني سبعة أوجه، سبعة ألفاظ، وهذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد، مثل الذي قرأناه الآن، كمن قرأ كالصوف كالعهن المنفوش ومن قرأ كالصوف المنفوش، فالعهن والصوف نفس الشيء، المعنى واحد ولكن الأداء بلفظين مختلفين، هذا هو حاصل القول الأول. قال: المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة.
نحو أقبل وتعالى وهلم. وكما ذكرنا لكم المرة الماضية أيضا، انظرونا نقتبس، أمهلونا نقتبس، أخرونا نقتبس، هذه كلها كانت قراءات. الذي يقرأ انظرونا صحيح، والذي يقرأ أمهلونا صحيح، والذي يقرأ أخرونا صحيح، هذا كان أول الأمر. إذن هي إيش؟ معاني متقاربة تؤدى بألفاظ مختلفة، هذا القول الأول. وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف. فقال ميكائيل: استزده. وهذا مر علينا لما كان ميكائيل على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ على حرف، يعني القرآن كله على وجه واحد. فقال ميكائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: استزده. فقال: على حرفين. قال ميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم: استزده. وهكذا حتى بلغ به 7 أحرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ 7 أحرف. فقال: اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يقول للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا أرقبونا. وكان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. فهذه كلها المعنى واحد ولكن اللفظ يختلف. كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه، وهكذا. قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على 7 لغات، وذلك لما كان يتعثر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر، ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتاب. إذن نقول هذه القراءات كانت في أول الأمر، ما كان فيه قدرة على الحفظ بسرعة، ولم يكن هناك كتابة ولا ضبط، فلما يعني زال هذا السبب كانت الرحمة في أن جمع الله تبارك وتعالى الناس على حرف واحد على يد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: قلت: وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان كان من عمره عليه السلام، وعزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلاف. إذن الرخصة كان لهم فيها سعة في القراءة أولا، ولكنها لما أدت إلى الاختلاف عزم عليهم عثمان رضي الله عنه ألا يقرأوا بهذه القراءات، قال: لأنها أدت إلى الفرقة والاختلاف. قال: كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق 3 المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منها. عندك حتى حين، الصواب حين. يقول ابن كثير: هذا مثل هذا، يعني المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي مدة من خلافة عمر، في صدر من خلافة عمر كان طلاق 3 واحد، يعني لو واحد طلق زوجته في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه واحدة، وهذا حديث في صحيح مسلم، هذا حديث في صحيح مسلم أن طلاق الثلاث كان واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس يعني تساهلوا في هذا الأمر، أي واحد يجي على باله شيء أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاث، فأجراه عمر رضي الله عز وجل عليهم تأديبا لهم، فأجراه عمر رضي الله عنه عليهم تأديبا لهم. فنقول هذا مثل هذا، إذا الحاكم رأى في شيء معين أنه مصلحة فله أن يجريه على إيش؟ على 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 الرعية. قال عمر: فلو أن أمضيناه عليهم، قال وأمضاه عليهم وأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى عن المتعة في أشهر الحج أيضا، عمر رضي الله عنه كان يقول الذي يحرم في أشهر الحج لا يعتمر، يقول يعني أفرد الحج. لماذا عمر كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج؟ يقول لأن الناس يستفيدون في سفر واحد عمرة وإيش وحجة، فمعنى ذلك أنه بعد الحج سوف يهجر البيت، لن تجد أحد إيش يعتمر. فهو رضي الله عنه رأى قال لو أفرد الحج، يعني الذي يعتمر في أشهر، الذي يحرم في أشهر الحج يكون فقط حاجا وأنا أمنعه من الاعتمار، ثم هو بعد ذلك يحتاج إلى عمره فهو يحرم بعد ذلك في غير أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا طول العام. هذا رآه عمر رضي الله عنه. نقول هذا أيضا مما يجوز للحاكم، يعني إذا رأى في ذلك المصلحة أن يفعله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعتمروا في أشهر الحج. في حجة الوداع لما خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كلهم لا ينوون إلا الحج، كلهم خرجوا من المدينة لا قصد لأحد منهم إلا الحج. فلما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يكن معه هدي أن يتحلل، أن يتحلل بعمرة، يعني أن يأتي بعمرة ويتحلل. كل من لم يكن معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال افعلوا ما آمركم به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم، ما نقول رخص لهم فقط، وإنما أوجب عليهم أن يعتمروا في أشهر الإيش؟ في أشهر الحج. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعني يرى أنه لابد من التمتع لمن لم يسق الهدي. أي واحد لا يسوق الهدي ويتوجه إلى البيت في أشهر الحج فلا بد أن يتمتع، يعني يعتمر ثم يبقى إلى يوم الثامن يوم التروية ويحرم بالحج ويأتي بمناسك الحج. هذا أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف عمر رضي الله عنه يمنع منه؟ نقول هكذا ظهر له حتى يبقى البيت معمورا طول العام. قال: لئلا تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج، وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع، أبو موسى الأشعري، فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين. أبو موسى عندما يفتي بالتمتع إنما هو يفتي بما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو موسى كان يترك هذا حتى تجتمع الكلمة، لأن هذا أمير المؤمنين، وإذا اجتهد وأصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، طالما أنه إنسان مجتهد فهو يتابع في ذلك لأنه كره الخلاف. وكذلك معروف لما عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجه ما أتم الصلاة أبدا في منى، وإنما كان يصلي ركعتين، فجاء عمر وأتم الصلاة، عثمان وأتم الصلاة، كان يصلي الظهر وكان يصلي العصر وكان يصلي العشاء كلها أربعة. وابن مسعود رضي الله عنه كان يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع لهذا الأمر لأنه لم يفعله أحد، ومع ذلك كان يصلي خلفه أربعا، كان يصلي خلفه أربع ويقول الخلاف شر، الخلاف شر، وهذا من الحكمة. قال: فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين. هذا كان القول الأول من أقوال أهل العلم في إيش؟ في معنى الأحرف السبع. القول الثاني وهو قول أبي عبيد واختاره ابن عطية, قول أبي عبيد واختاره ابن عطية أي أن القرآن نزل على سبعة أحرف أي سبع لغات, أي سبع لغات. لكن نقول مما يضاعف هذا القول أن الحديث الذي قرأناه الآن فيه من؟ فيه أن عمر وهشام كل منهم كان يقرأ بإيش؟ بقراءة, وهم من نفس الإيش؟ وهم من نفس القبيلة, هم من نفس القبيلة, فلا يقال أن لغة عمر غير لغة من؟ غير لغة هشام. فيكون هذا ترجيح للقول الأول, فيكون هذا ترجيحا للقول الأول. إذا القول الثاني الذين يقولون سبع أحرف يعني سبع لغات, نقول هذا القول يعني ضعيف لأن عمر وهشام كانا من نفس القبيلة ومع ذلك أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يعني إيش وجها, فلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ كل منهما لغة من اللغات لأن هذه لغة هذا, وإنما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما وجها من الوجوه, فيدل على أن المقصود بالأحرف السبعة هي الأوجه السبعة كما في القول الأول. أين قال وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف, يعني عندما نقول سبعة لغات ليس معناه أن كل كلمة سوف تقرأ بالسبع لغات, وإنما هذا في بعض الكلمات, ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب, يعني هذه الكلمات مما اجتمع فيها الأحرف السبع. إذن نقول ربما كلمة من القرآن تقرأ على حرف واحد, كلمة أخرى تقرأ على حرفين, وربما كلمة يجتمع فيها الأحرف السبع مثل هذه عبد الطاغوت عبد الطاغوت, وكما ذكرنا لكم في جبريل فإن فيه يعني 12 لغة. قال القرطبي وذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد وبعض اللغات أسعد به من بعض, يعني ربما تجد أن لغة قريش لها النصيب الأوفر من كلمات القرآن بخلاف لغة هذيل مثلا. وقال القاضي الباقلاني ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه, ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله, يعني لا يقال أن القرآن كله بلغة قريش, وإنما لما قال عثمان أن القرآن نزل بلغة قريش يعني أكثره بلغة قريش. قال الله تعالى قرآنا عربيا, شوف القاضي الباقلاني كيف استدل, قال قرآنا عربيا لم يقل قرشية وإنما قال قرآنا عربيا, فيجوز أن تكون آية بلغة قريش آية أخرى بلغة هذيل, لكنه لا يخرج عن لغات العرب. ولم يقل قرشية, قال واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا يعني حجازها ويمنها. وكذا قال الشيخ أبو عمرو بن عبد البر, أبو عمر بن عبد البر قال لأن لغة غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشا لا تهمز. انظر أبو عمر بن عبد البر يقول الدليل, الدليل على أن هناك يعني كلمات على غير لغة قريش أن هناك في القراءات في بعض القراءات ما في همز, ومعروف أن في بعض القراءات في همزات, ومعروف أن قريش لا تهمز. إيش معنى قريش لا تهمز؟ يعني لا تنطق بالهمزات, أي همزة لا ينطقون بها. تبارك الذي تبارك الذي تبارك الذي أنزل, ما يقول الذي أنزل الذي أنزل يلغي الهمز. وأنزلنا من السماء من السماء ما, وأنزلنا من السماء ما يعني من السماء ماء. إذا قريش لا يهمزون. طيب معنى أن هناك كلمات فيها الهمزة, إذا هذه على غير لغة, على غير لغة قريش. قال وقال ابن عطية قال ابن عباس ما كنت أدري معنى فاطر السماوات والأرض, هذا أيضا ابن عباس هذا قرشي ولا يدري معنى هذه الكلمة. ومعنى عدم درايته لهذه الكلمة أنها ليست في إيش؟ ليست في لغته، بل هي في لغة أخرى من لغات العرب. قال: ما كنت أدري معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر ابتدأ حفرها أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني ابتدأتها وخلقتها. فالله عز وجل فاطر السماوات والأرض، أي هو الذي بدأ خلقهما. القول الثالث أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على خلاف على اختلاف قبائلها خاصة، يعني يقول هذه القراءات السبع هي في مضر فقط، لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب كما ينطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. القول الرابع، هذا طبعا الثالث تابع للأول، ولذلك ابن حجر لخصهم في ثلاثة أقوال فقط، هذا القول الثالث تابع للقول الثاني للثاني. القول الرابع وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، يعني هذا تفسير لإيش؟ للأحرف السبعة. كيف يعني؟ قال: منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، يعني يكون عندنا قراءتان ما في أي فرق إلا في ضم أو فتحة، ما في أي فرق إلا في ضم أو فتحة، ولا يتغير المعنى، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: ويضيق صدري، ويضيق بضم القاف، وفي قراءة صحيحة: ويضيق، ويضيق صدري. والحاصل أنه لا فرق في بين القراءتين من ناحية المعنى، وإنما الفرق فقط من ناحية الإعراب. ويضيق صدري، ويضيق صدري، المعنى واحد. إذن هم يرجعون هذه الأحرف السبعة إلى هذه الوجوه السبعة التي نذكرها. الأول: ما تتغير حركته فقط ولا تتغير صورته، يعني خطه، ولا معناه. ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، يعني الصورة واحدة في الكتابة ولكن المعنى يختلف اختلاف قريب، كما في قوله تعالى: فقالوا ربنا باعد. الله عز وجل أنعم على أهل سبأ النعم العظيمة. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني عبرة وعلامة. ولذلك المفروض أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة أن يعتبر بهذه الآية ويكون شاكرا لله عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني علامة على أن ينقادوا لشرع الله تبارك وتعالى. إيش هي هذه الآية؟ قال: جنتان عن يمين وشمال. ولذلك قال الله عز وجل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. المقصود من الأكل هو الشكر لله عز وجل. الناس الآن عندما توضع المائدة لا يذكر أي شيء، وليس له هم إلا أن تمتلئ هذه المائدة. الغرض من هذا الأكل هو شكر الله تبارك وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قال الله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا مع هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، أعرضوا. قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل من ماء دمرهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. بعد أن كان فيها من كل الثمار ما تشتهيه النفس، أصبحت فيها شوك وشيء لا 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 يغني شيء. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، شوف، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا قبلها آية. قال الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. سكر يا أخي الهاتف، سكر. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. القرى التي باركنا فيها هي قرى الشام. يعني عندما كانوا يخرجون من سبأ من اليمن، هو في اليمن وينظر إلى قرب قرية معينة، وصل لهذه القرية ينظر إلى قرب قرية أخرى، وصل إلى هذه يرى قرب قرية ثالثة، وهكذا إلى أن يصل إلى الشام. وهذا فيه تطمين للنفس، لأن النفس عند السفر محتاجة إلى الأنس. فالله عز وجل جعل على طريقهم قرى متقاربة، قالوا لا ما نبغى هذا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، احنا نبغى ان احنا نمشي شوية في الظلام، أعوذ بالله. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، قال الله عز وجل فجعلناهم أحاديث، أهلكهم الله عز وجل ولم يبق لهم شيء إلا ما يذكره الناس كما نحن نذكره الآن. هذه آية من الله تبارك وتعالى، وجعلناهم أحاديث، ولذلك نحن الآن لا نعرف عنهم أي شيء إلا هذه الأحاديث المذكورة عنهم في القرآن. الحاصل أن بعض القراءات قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني طلبوا من الله عز وجل أن يجعل المسافات بعيدة بين كل قرية والقرية التي تليها. في قراءة أخرى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد، يعني يخبرون عن الله عز وجل أنه باعد بينهم وبين أسفارنا. إذن في الأول طلب وفي الثاني خبر، والخلاصة أن المعنى قريب ومتقارب، فهذا وجه من الوجوه. قال الوجه الثالث، وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف بس، يعني ما في فرق بين الكلمتين إلا في حرف واحد، وتجد المعنى يعني قريب، أو كل كلمة تعطي معنى غير المعنى الآخر وكلاهما حق. يعني لو فهمت من الكلمة الأولى معنى وفهمت من الكلمة الثانية معنى آخر، فكلا المعنيان حق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كأنهما آيتان. مثل إيش؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها بالزاي. كيف ننشزها؟ أن النشوز هو الارتفاع، يعني تعلو، وهذا في قصة يعني الرجل الذي أماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه، لما قال له انظر إلى هذا الحمار كيف يحييه الله تبارك وتعالى. فالقادر على الإحياء بهذه الصورة الحية قادر على إحياء كل المخلوقات التي أماتها الله عز وجل. قال الله عز وجل له وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كانت العظام ترتفع مرة بعد مرة، كيف ننشزها يعني كيف ترتفع حتى يتكون الحمار بصورته الكاملة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. طب القراءة الثانية، وانظر إلى العظام كيف ننشرها. ننشرها يعني إيش؟ يعني نبعثها من النشور. إذا ننشزها فيه معنى العلو والارتفاع. كيف ننشرها يعني كيف نحييها بعد موتها. فالمعنى هنا حق والمعنى هنا حق، وجاء الاختلاف من حرف واحد، هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. أيضا من أوجه الاختلاف يكون اختلاف بالكلمة، كالعهن المنفوش وكالصوفي المنفوش، وهذا عرفنا. أو يقول أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى، يعني قد تختلف الكلمة ويختلف معها المعنى، وقلنا أنه إذا اختلف المعنى فيكون كلا المعنيين حق، كلاهما من عند الله تبارك وتعالى، كما في قول الله عز وجل وطلح منضود. وطلح، الطلح معروف، شجرة الطلح يقولون عنها أنها شجرة الموز. طلح منضود يعني يركب بعضه بعضا. هناك قراءة وطلع منضود، وطلع منضود يعني هذا يكون في النخيل. أو بالتقديم والتأخير كقول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق، الأخرى وجاءت سكرة الحق بالموت. المعنيان كلاهما صحيح، جاءت سكرة الموت بالحق، جاءت سكرة الحق بالموت. أو بالزيادة مثل 99 نعجة، هناك قراءة أنثى، 99 نعجة أنثى. وفي قراءة ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. يعني هناك زيادة على تبين أن هذا الغلام كان كافرا ولذلك قتله الخضر. لأنه ربما يتساءل واحد كيف يعني الخضر يقبل على قتل هذا الغلام الصغير الذي يعني لم يبلغ بعد. فهذه القراءة تبين هذا. ابن عباس كان يقرأ ويقول: وأما الغلام فكان كافرا، كان يقرأ هكذا في الصلاة: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. طيب، وهناك أيضا مما يعني شاهد للقراءات التي فيها زيادة: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وبقي القول الخامس ونقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وما أصبت، الإصابة تكون من الله تبارك وتعالى. وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، ولكن الله أصاب. فبلوغ المقصود لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. وأما الذي تفعله أنت هو مجرد الأسباب، هو مجرد الأسباب.